بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد البحث عن مدى إمكان الاستدلال بآية الإيتاء، آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لإثبات البراءة الشرعية عند الشك. قلنا تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن يقال بأن ما الموصولة قصد بها الجامع بين التكليف والمال والفعل، ونعرف ذلك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لمعرفة أن المراد بما مطلق يشمل الأمور الثلاثة: التكليف والمال والفعل. والتكليف الذي هو واحد من الأمور الثلاثة، بل لا يكلف الله به لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والإيتاء بالنسبة إلى التكليف يعني إيصال التكليف، إيتاء كل شيء بحسبه. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. إذن فما لم يتم الإيتاء لا تكليف، ما لم يتم الإيصال، إيصال التكليف لا تكليف. هذا تقريب الاستدلال. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أورد على ذلك بأن هذا يستلزم استعمال الهيئة التركيبية بين الفعل وهو لا يكلفه، وبين ما الموصولة الهيئة التركيبية أن تكون مستعملة في أكثر من معنى، في نسبتين متباينتين، لأن ما الموصول هنا استثناء والمستثنى يقوم مقام المستثنى منه، والمستثنى منه محذوف عند متى ما كان المستثنى منه محذوفا المستثنى ينوب منابه، والمستثنى منه المحذوف إن كان تكليفا لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا ما آتاها، فتكليفا مفعول مطلق، وإذا كان مالا أو فعلا فهو مفعول به. فإذا شمول الثنيين يعني شنو؟ يعني هم يصير مفعول به وهم يصير مفعول مطلق، في حين أن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق تختلف وتغاير نسبة الفعل إلى المفعول به، وهاتان النسبتان متباينتان، وبالتالي راح يصير هذه الهيئة، هيئة التركيبية بين الفعل وبين ما الموصولة، قد تصبح مستعملة في معنيين، هذا على غرار استعمال اللفظ في معنيين الذي يقال أنه محال، أو استعمال خطأ باطل أو مستحيل. فإذا شمول ما الموصولة للأمور الثلاثة يستلزم استعمال الهيئة في المعنيين بهذا النحو، يعني استعماله في نسبتين متباينتين، وهذا على غرار استعمال في معنيين الذي هو مستحيل أو باطل. هذا إشكال الشيخ الأنصاري. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أراد أن يناقش الشيخ الأنصاري كي يصحح الاستدلال بهذه الآية. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه أكو جامع بين نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة الفعل إلى المفعول به. يمكن تصوير جامع بينهما فنقول بأن مقتضى الإطلاق أن هذه الهيئة قد استعملت في الجامع بين تلك النسبتين، فما راح يصير استعمال اللفظ في معنيين، راح يصير استعمال اللفظ في معنى واحد ولكن هذا المعنى الواحد جامع بين تلك النسبتين، فما يؤدي إلى استعمال اللفظ في معنيين حتى يقال أنه مستحيل أو يقال أنه استعمال خاطئ باطل. فبالإطلاق نثبت أن المراد بهذه الهيئة التركيبية هو الجامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق فيشمل الثنيين. هذا رد المحقق العراقي على إشكال الشيخ الأنصاري للانتصار لانتصارا للاستدلال بالآية الكريمة. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ناقش المحقق العراقي تثبيتا لإشكالية الشيخ الأنصاري. مناقشة أستاذنا الشهيد للشيخ العراقي للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بالأمس في درس الماضي بيناه، ولكن يحتاج إلى إعادة البيان لأنني نسيت حلقة من حلقات هذا البحث. تبدأ مناقشة أستاذنا الشهيد لكلام المحقق العراقي بطرح التساؤل عليه بأنه ماذا تقصد بالجامع بين هاتين النسبتين الذي يتم إثباته بالإطلاق. أليس المحقق العراقي يقول يدعي بأنه بالإطلاق نثبت بإجراء قرينة المقدمات الحكمة نثبت بأن هذه الهيئة التركيبية قد استعملت لجامع بين هاتين النسبتين. ماذا تقصد بالجامع بين النسبتين الذي تريد أن إثباته بالإطلاق؟ هناك تفسيران محتملان في مراد المحقق العراقي. التفسير الأول أن يقصد بالجامع بين النسبتين وجود نسبة ثالثة أوسع من هاتين النسبتين، يعني أننا عندنا نسبة الفعل إلى المفعول المطلق وعندنا نسبة الفعل إلى المفعول به وعندنا نسبة ثالثة أوسع من هاتين النسبتين. مو أنه نلغي قيد المفعول بهية ونلغي قيد المفعول المطلقية ونكتفي بالمشترك بينهما حتى يصير جامع، لا، وإنما لربما يقصد المحقق العراقي أن هناك نسبة ثالثة ولكن هذه النسبة الثالثة أوسع من نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة الفعل إلى المفعول به. هذا هو التفسير الأول المحتمل لمراد المحقق العراقي. والتفسير الثاني المحتمل لمراد المحقق العراقي أن يقصد لا وجود نسبة ثالثة بل نفس هاتين النسبتين يوجد بينهما جزء مشترك، جزء تحليلي مشترك، كالإنسانية المشتركة بين الإنسان الأبيض والإنسان الأسود. فإذا شككنا في أن المتكلم هل قصد بكلمة الإنسان الإنسان الأبيض بالخصوص أو الإنسان الأسود بالخصوص، أو قصد الجامع بينهما المقدار المشترك بينهما، بالإطلاق ماذا يثبت؟ يثبت بأنه بالإطلاق يثبت بأن مراد المتكلم بإجراء قرينة الحكمة مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، بالتالي يثبت بأنه لم يقصد قيد الأبيض ولا قيد الأسود، وإنما قصد الجزء التحليلي المشترك بين الإنسان الأبيض والإنسان الأسود. هنا الاحتمال الثاني في تفسير مراد المحقق العراقي يكون بهذا النحو، أن النسبة بين الفعل وبين المفعول المطلق والنسبة بين الفعل وبين المفعول به يوجد بينهما جزء مشترك تحليلي مشترك، وهو نسبة الفعل إلى ذات المفعول بقطع النظر عن كونه مفعول به أو المفعول المطلق. فخصوصية المفعول بهية وخصوصية المفعول المطلقية ننفيهما بمن؟ ننفيهما بالإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة، وبالتالي يتم الجامع يثبت الجامع بين هاتين النسبتين، فنقول بأن الهيئة استعملت في هذا الجامع لا في معنيين بل في معنى واحد وهو هذا الجامع. هذان تفسيران لمراد المحقق العراقي. يحاول أستاذنا الشهيد أن يبطل كلا التفسيرين، وبالتالي يبطل كلام المحقق العراقي بإبطال كلا تفسيرين. أما التفسير الأول، التفسير الأول الذي يقال فيه بأن هناك نسبة ثالثة أوسع من هاتين النسبتين، وقد استعملت الهيئة في ذلك في تلك النسبة الثالثة وهي معنى واحد مو معنى يعني، فما راح يستلزم استعمال اللفظ في معنيين بل في معنى واحد. و بما نعرف أن الهيئة استعملت في تلك النسبة الثالثة التي هي أوسع بالإطلاق، بالإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة، نعرف أن المراد هو هذه النسبة الأوسع، هذه النسبة الثالثة التي هي أوسع من تينك النسبتين. هنا يقول بأنه كيف يمكن إثبات هذه النسبة الثالثة بالإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة؟ هل تثبتون استعمال اللفظ في هذا المعنى الثالث في هذه النسبة الثالثة بإجراء الإطلاق في نفس النسبة مباشرة في نفس معنى الهيئة التركيبية بين لا يكلفه وبين ما الموصولة؟ هذه الهيئة التركيبية تطبقون علي مقدمات الحكمة وبالتالي تثبتون الإطلاق، وبهذا الإطلاق تثبتون أنه المراد هو النسبة الثالثة الأوسع، أو تجرون الإطلاق ومقدمات الحكمة في طرف تلك النسبة وهو معنى ما الذي وقع طرفا لهذه النسبة، فتثبتون بأن المراد بما مطلق يشمل التكليف والمال والفعل، ومن لازم ذلك إذا كان المراد بما يشمل بالإطلاق، لو أثبتنا أن المراد بما يشمل التكليف والمال والفعل بالدلالة الالتزامية يعرف أنه إذن استعملت الهيئة في ذلك المعنى الثالث الأوسع، لأنه إذا كان المراد بما يشمل التكليف وهو مفعول مطلق ويشمل المال والفعل وهو مفعول به، إذن فلا يمكن أن يكون الهيئة قد استعملت في النسبة بين الفعل والمفعول المطلق، ولا أن يكون أن تكون الهيئة مستعملة في النسبة بين الفعل وبين المفعول به، وإنما لا بد وأن يكون مستعملا في ذلك المعنى الثالث الذي هو أوسع. فهل تجرون الإطلاق لإثبات أن الهيئة استعملت في ذاك المعنى الثالث الواسع لإثبات ذلك؟ تجرون الإطلاق في معنى الهيئة مباشرة أو في طرف تلك النسبة، وبالملازمة تثبتون أن هذه النسبة يقصد بها النسبة الواسعة، وكلاهما له فيه إيراد. أنا بالأمس هذا التقسيم ما ذكرت في بياني، تقسيم بأنه هل تجرون بناء على التفسير الأول أن يكون المراد هو استعمال الهيئة في النسبة الأوسع، هل يجرى الإطلاق مباشرة في معنى الهيئة أو يجرى الإطلاق في طرف الهيئة ثم بالملازمة نثبت بأن هذه الهيئة قصد بها المعنى الواسع؟ هذا التقسيم فاتني بيانه في درس البارحة، فالآن أضيف هذا التقسيم هنا. نقول بناء على التفسير الأول، يعني بناء على أنه يقصد أن الهيئة استعملت في المعنى الأوسع ونثبت ذلك بالإطلاق، نقول كيف تثبت ذلك بالإطلاق؟ هل تثبت ذلك بالإطلاق بإجراء الإطلاق مباشرة في معنى الهيئة، أو بإجراء الإطلاق لا مباشرة في معنى الهيئة بل بإجراء الإطلاق في طرف الهيئة وهو ما، وبالملازمة يثبت عندك أنه إذن المراد بالهيئة هو ذلك المعنى الواسع، ذلك المعنى الثالث الواسع. فإن قصدت إجراء الإطلاق بلحاظ نفس تلك النسبة الثالثة، بلحاظ معنى الهيئة مباشرة، وهذا يرد عليه أنه هذه نسبة ثالثة، ليس هناك معنى واحد يدور أمره بين إرادة قيد فيه أو عدم إرادة القيد فيه حتى نلغي بالإطلاق القيد المحتمل. الإطلاق إنما يجري لإلغاء القيد المحتمل، لا لتعيين معنى في مقابل معنى آخر. إن أريد بالهيئة تلك النسبة الواسعة فهذا معنى، وإن أريد بالهيئة نسبة الفعل إما إلى المفعول المطلق أو إلى المفعول به فهذا معنى آخر أصلا، لأن افترضنا أن تلك نسبة ثالثة. هذه من قبيل أنه لو كان اللفظة الفقير مثلا من باب المثال معنى واحد، ولكن لا نعرف هل أنه قصد به هذا المعنى مع القيد أو بلا قيد. قصد بالفقير الفقير العادل مع قيد العدالة أو بدون قيد العدالة، ولكن المعنى هو معنى واحد، أصل المعنى الموضوع له هو معنى واحد، أراد معنى الفقير، ولكن شككنا أنه هل قصد هذا المعنى مع القيد أو بلا قيد. هنا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أنه لا يريد القيد فيثبت الإطلاق، ولكن إذا كان لفظة الفقير لها معنيان لغة، معنى الفقير العادل أحد المعنيين الموضع له، والفقير بدون قيد العدالة معنى آخر، لو كان هناك معنيان وإن كان هذا باطل، ولكن على فرض أنه إذا كان لكلمة الفقير معنيان، معنى للخصوص الفقير العادل ومعنى للفقير سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، عندئذ لا يمكن بالإطلاق أن نثبت المعنى الثاني في مقابل المعنى الأول. هذا معنيان، الإطلاق شغلت شنو؟ شغلة الإطلاق نفي القيد، متعين أحد المعنيين في مقابل المعنى الآخر، حتى وإن كان هذا المعنى أوسع لا يمكن إثبات المعنى الأوسع في مقابل المعنى الأضيق إذا كان معنيين. فهنا بناء على وجود نسبة ثالثة أوسع من تينك النسبتين، فهذه النسبة الثالثة معنى آخر، معنى جديد ليس لا يمكن إثباته بالإطلاق. الإطلاق إنما يزيل القيد عن معنى واحد، مو أنه إذا شككنا في إرادة المعنيين هذا المعنى أو ذاك المعنى وكان أحدهما أوسع لا يمكن بالإطلاق نثبت أن المراد هو ذلك الأوسع، لا يمكن إثبات ذلك بالمقدمات الحكمة وبالإطلاق. إذن فإذا أريد إثبات هذا المعنى الثالث الأوسع بإجراء مقدمات الحكمة وبالتالي إثبات الإطلاق مباشرة في معنى الهيئة كان هذا باطلا، لأنه يعني إثبات أحد المعنيين في مقابل الآخر بمقدمات الحكمة، وهذا ما لا يمكن. وإن أريد إثبات هذا المعنى الأوسع بالدلالة الالتزامية بأن نجري أولا المقدمات الحكمة والإطلاق في طرف هذه النسبة لا في هذه النسبة مباشرة، وإنما نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في الماء الموصولة الذي وقع طرفا لهذه النسبة، فيقال بأنه ماء الموصولة قصد به بالإطلاق نثبت بأنه قصد به الجامع بين المال والفعل، التكليف والمال والفعل، ومن لوازم ذلك أنه إذا كان المراد بما جامعا بين التكليف والمال والفعل، من لوازم ذلك أن يكون المراد بالهيئة التركيبية بين الفعل والمفعول المراد بذلك ذاك المعنى الأوسع الثالث، فنثبت إرادة ذلك المعنى الأوسع لا مباشرة بل بإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في طرفها وهو ما الموصولة، وبالالتزام نثبت أنه إذن المراد بالهيئة التركيبية ذلك المعنى الأوسع. إن كان يريد إثبات هذا المعنى الثالث الأوسع بهذه الطريقة مو مباشرة، ورد عليه أنه هذا الإطلاق هنا مبتلى بوجود محتمل القرينية. هذه الفكرة لابد من توضيحها ثم تطبيقها على ما نحن فيه. في بحث الإطلاق والتقييد ذاكرين أنه إذا وجدت قرينة دالة على القيد فلا يجري الإطلاق. إذا وجدت قرينة دالة على أن مراد المتكلم مثلا بالفقير الفقير العادل، بس هذه القرينة سواء كانت قرينة لفظية قرينة لبية بأي نحو من الأنحاء، إذا وجدت قرينة دلت على أن المراد بالفقير الفقير العادل، فهذا يمنع عن جريان الإطلاق، هذا واضح. ولكن إذا انضم هذا اللفظ الذي نريد أن نجري فيه الإطلاق انضم إليه شيء له معنيان، بناء على أحد معنيين يصير قرينة، وبناء على المعنى الآخر ما يصير قرينة. هذه يسمون محتمل القرينية، مو احتمال وجود القرينة أو عدم وجود القرينة. إذا من الأساس شككنا في أنه هل توجد قرينة أو لا توجد قرينة، هو يجرى إصالة عدم القرينة. ولكن لو علمنا بوجود شيء إلى جنب هذا اللفظ المطلق، هذا الشيء الموجود ما معناه؟ كان معناه مجملا، كان معناه مردد بين معنيين، أحد المعنيين إن كان مرادا فهو قرينة على أن المراد هو خصوص الفقير العادل، والمعنى الآخر لا ليس قرينة على ذلك. افرضوا مثلا اذا قال مثلا اكرم الفقير وصل خلفه مثلا، وما ندري ان الصلاه خلفه باي معنى، هل الصلاه يعني تقتدي به يعني اذا هو عادل؟ اما اذا كان المراد لا مو تقتدي به، وانما تصلي معه الى جنبه الى خلفه، انت فرادة وهو فرادة، بناء على هذا ليس قرينة على إرادة العادل مثلا، شيء من هذا القبيل. اذا اقترن باللفظ المطلق شيء ما مجمل بين معنيين بناء على احد معنيه يشكل قرينة على أن المراد مقيد، وبناء على المعنى الآخر ما يشكل قرينة، فهنا ما تجري إصالة عدم القرينة. هنا ذاكري في موضعه في بحث الإطلاق والتقييد محتمل القرينية، احتمال قرينية الموجود، احتمال مو احتمال وجود القرينة بل احتمال قرينية الشيء الموجود، شيء ما موجود ونحتمل كونه قرينة، هذا يسمى بمحتمل القرينة. اقترن باللفظ المطلق شيء ما محتمل القرينية، هذا يبطل الإطلاق، هذا ما يعدوه من إحدى مقدمات الحكمة أو بشكل مستقل ذاكري، بأنه إن اقترن باللفظ المطلق ما يحتمل أن يكون قرينة هذا يسبب أنه لا يمكن إثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة لإثبات أن هذا القيد غير مقصود، لا يمكن إثبات ذلك، لا يمكن أن ننفي القيد بالإطلاق مع وجود ما يحتمل قرينيته. فيما نحن فيه أستاذنا الشهيد يبطل هذا الإطلاق بهذه الطريقة. يقول بأنه أنتم تردون تجرون الإطلاق أولا في ما، مو مباشرة في معنى الهيئة، بل في معنى ما، لإثبات أن المراد بما مطلق يشمل التكليف والمال والفعل. ثم بالالتزام تثبتون أن المراد بالهيئة ذلك المعنى الأوسع. هذا الإطلاق الذي تجرونه فيما لإثبات أن المراد به يشمل التكليف والمال والفعل، هذا إطلاق مبتلى بوجود محتمل القرينية. وما هو وجود محتمل القرينية؟ وجود محتمل القرينية هو نفس الهيئة التكليفية التركيبية، هيئة الفعل لا يكلفه، هيئة التركيبية مع ما، هذه الهيئة التركيبية لها معنيان، بناء على أحد معنييه هذا يصير أن يكون مطلقا ما يشمل التكليف والمال والفعل، وبناء على المعنى الآخر ما يصير، لأنه أنتم افترضتوا أن هناك نسبة ثالثة، هذا النسبة الثالثة هذا معنى جديد، وما ندري هل أن المراد بالهيئة هو هذا المعنى الجديد، معنى النسبة الثالثة التي هي أوسع، أو المراد بالهيئة التركيبية هو إحدى النسبتين، إما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق أو نسبة الفعل إلى المفعول به، من مفعول به. فإذا هذه الهيئة معناها مجمل، بطبعها معناها مجمل مردد بين معنيين، أحد المعنيين يناسب إرادة الإطلاق من ما الموصولة، والمعنى الآخر لا يناسب بشكل قرينة على أن المراد بما إحدى النسبتين الخاصتين. إن كان إن قصد بمعنى الهيئة، إن كانت الهيئة استعملت في إحدى النسبتين الخاصتين فهذه قرينة على أن المراد بما أحد الأمرين الخاصين أو أحد الأمور الثلاثة الخاصة. فإذا إجراء الإطلاق فيما مبتدا بوجود ما يحتمل القرينية، نفس هيئة الفعل، هيئة التركيبية بين الفعل وبين ما مردد بين معنيين، أحد المعنيين إن كان مرادا فهو قرينة على أن المراد بما ليس مطلقا، أن المراد بما إما خاص بالتكليف أو خاص بالمفعول به، إما المال أو الفعل. وبناء على المعنى الآخر وهو تلك النسبة الأوسع لا ما يشكل قرينة. إذن هذا محتمل القرينية، نفس الهيئة التركيبية شيء يحتمل قرينيته، يحتمل قرينيته ضد الإطلاق الذي تردون إجراءه في ما. إذن فالإطلاق الذي تريدون التمسك به في ما مبتلى بمحتمل القرينية، وكل إطلاق ابتلى بوجود محتمل القرينية فهو باطل، لا يمكن التمسك بذلك الإطلاق، كما مثلنا في مثل الفقير، إذا اقترن بكلمة مثل صلي معه مثلا، وما نعرف صلي معه هل يقصد به صلي خلفه اقتداءان حتى يصير قرينة على إرادة العدالة، أو لا صلي معه يعني صلي معه مو اقتداءً، فهذا ما يشكل قرينة. هذا فيه حالة لا يمكن إثبات الإطلاق في تلك الكلمة. بلي ما قصدك للهيئة؟ طبعا بمقدمات الحكمة بالإطلاق مو واحدة مستقيما، مو موضوع للعموم، هذه النظرية قد تكون غير مقبولة في محلها، أن النكرة بلي النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي أو النهي يقال أنه للعموم، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، إلا يصير إيجاب لأنه استثناء فيصير إيجاب، فهذا صار في سياق الإيجاب ما صار في سياق النفي أو النهي، هذا أوليا. وثانيا أصل هذا المبنى مواضح قبوله في محله، مبنى القول بأن النكرة في سياق النفي أو النهي بلي. فهنا ما حد تمسك بالعموم، هنا يتمسكون بالإطلاق مو بالعموم، ما حد ادعى العموم في هذا البحث، يتمسكون بالإطلاق، كلهم يقولون إطلاق، وبالتالي هذا الإطلاق مبتلى بوجود محتمل القرينية فلا يمكن إجراء هذا الإطلاق. هذا كله بناء على التفسير الأول لمراد المحقق العراقي، يعني بناء على أنه قصد بالجامع بين النسبتين الذي يريد إثباته بالإطلاق نسبة ثالثة مو جامع مشترك. وأما بناء على التفسير الثاني لكلام المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بأن يقصد بالجامع بين النسبتين الذي يثبته بالإطلاق هو جزء مشترك بين نسبة الفعل إلى المفعول المطلق وبين نسبة الفعل إلى المفعول به، كالجزء المشترك بين الإنسان الأبيض والإنسان الأسود، فبالإطلاق يمكن مثلا إلغاء قيد الأبيضية وإلغاء قيد الأسودية، وبالتالي بالإطلاق نثبت بأنه يقصد ذاك المقدار المشترك بين الإنسان الأبيض والأسود، فيما نحن فيه قد يقصد هذا المعنى أن نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق يوجد بينهما جزء تحليلي مشترك ولكل منهما مميزه الخاص به، كالمميز الخاص للأبيضية والأسودية في مثال الإنسان، هنا هم يوجد مميز خاص للنسبة بين الفعل والمفعول المطلق ومميز خاص للنسبة بين الفعل والمفعول به، هذان المميزان نلغيهما بالإطلاق ونثبت أن المراد هو الجزء المشترك. يقول هذا التفسير الثاني من أساسه باطل لا يمكن قبوله، فبقطع النظر عن أنه يريد إجراء الإطلاق في نفس النسبة أو في طرف النسبة، هنا بعد سيد الشهيد ما يقسم ذاك مثل ذاك التقسيم، في التفسير الأول قسم بأنه هل تجرون الإطلاق مباشرة في معنى الهيئة أو تجرون الإطلاق في طرف الهيئة ثم بالملازمة تثبتون المعنى الواسع، هنا في هذا التفسير الثاني بعد لا نحتاج إلى هذا التقسيم. أساسا نقول بأنه لا يمكن إثبات الجزء المشترك في المعاني الحرفية، والهيئة من المعاني الحرفية، الهيئة تدل على النسبة، حالها حال في وعن وعلى الحروف. في بحث المعاني الحرفية قالوا بأنها وضعت على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص، وهناك بحث مفصل في أنه بل كيف يكون معنى المعنى الحرفي وضعها عام والموضوع له خاص. والمبنى الذي اختاره أستاذنا الشهيد ولعله المبنى المعروف عند المتأخرين أن المراد بذلك أنه أي تصرف اندخل في المعنى الحرفي، سواء التصرف في أحد طرفيه، في كلا طرفيه، في نفس النسبة، لا في هذا الطرف بالذات ولا في ذاك الطرف، بل تصرف في نفس النسبة زيادة ونقيصة أو قيدا أو إطلاقا، أي تصرف نتصرف يؤدي إلى تبدل تلك النسبة إلى نسبة أخرى، لأن كل قيد يدخل في النسبة، النسبة متقوم بقيودها، النسبة متقومة بقيودها، ولهذا يصير كالجزئية الحقيقي. الجزء الحقيقي بعد لا يمكن إشراء الإطلاق فيه، لأن الإطلاق شنو؟ إذا الجزء الحقيقي نزيل القيد مالته يتحول إلى فجزء آخر، ما يبقى على نفس ذلك الجزء الحقيقي فيتغير. قالوا بأن المعنى الحرفي هو النسبة الخاصة على طريقة الجزئية الحقيقي التي تتقوم بكل ما قصد في هذا الطرف وكل ما قصد في هذا الطرف، وكل قيد أريد أو لم يرد في نفس النسبة إن أمكن القيد في نفس النسبة. جميع هذه القيود والخصوصيات بأي نحو صيغت يشكل نسبة واحدة، وبمجرد أن تغير شيئا ما من هذه الخصوصيات تتحول النسبة إلى نسبة أخرى. ولفظ الحرف أو الهيئة وضع لكل واحدة واحدة من تلك النسب التي تتغير بتغير تلك خصوصيات. وضع الحرف أو الهيئة التركيبية التي هي بمنزلة الحرف، وضع الحرف لكل واحدة واحدة من تلك النسب التي تشكل بني جزئيات حقيقية، كل واحدة منها جزء حقيقي. إذن فلا يمكن إجراء الإطلاق في المعنى الحرفي. نعم يمكن تبديل المعنى الحرفي بمعنى آخر أوسع كما صنعناه في التفسير الأول لكلام المحقق العراقي، أنه حولنا المعنى الحرفي إلى معنى آخر، نسبة أوسع، نسبة أخرى. أما أنه يبقى النسبة نفس النسبة ولكن نجري في الإطلاق في طرفها أو في نفسها، هذا ما ممكن. إذن فهذا التفسير الثاني لكلام المحقق العراقي من أساسه باطل. بعد لا تصل النوبة إلى أن نقول نقسم ذاك التقسيم مثل ما يشابه ذاك التقسيم، بأنه هل تجرون الإطلاق مباشرة في هذه النسبة أو في طرف هذه النسبة. أصلا هذا ما يمكن إثبات الجامع بين النسبتين بالإطلاق، لأن النسبة جزئي حقيقي ولا يتحمل إطلاقا. نعم يتحمل التبديل بنسبة أخرى معنى آخر أوسع ذاك معقول، ولكن هذا يصير التفسير الأول الذي بحثناه ينقلب إلى التفسير الأول. أي هسا إحنا من اللي ندخل في توضيح المباني هذا شلون؟ إذا نشير إلى الجامع بمعنى اسمي، نشير إلى معنى، فهذا يصير وضع عام. الوضع العام بانتزاع معنى اسمي يشير إلى الصغرى، إلى تلك الجزئيات اللي هي معاني حرفية. فإذا هذا التفسير الثاني من أساسه باطل، إلا إذا يقصد به فالنسبة جديدة أوزع، والنسبة الجديدة أوزع يتحول إلى التفسير الأول الذي بحثناه. وبهذا يثبت أنه كلام المحقق العراقي سواء قصد به التفسير الأول أو قصد به التفسير الثاني فهو غير صحيح لإثبات الإطلاق. إذن فهذا يعني انتصارا لصاحب الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.